بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثامنة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة، وهي الدورة العلمية 86 يوم الخميس الموافق 5 من شهر جمادى الأولى لعام 1435، وهي بعنوان مشروعية التعزير بالمال للعلامة عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، فالعقوبات يمكن في الدورة الثانية عندكم، في الدورة الثانية التعزير في الثانية ما ينبغي. العقوبات في الشريعة على قسمين: عقوبات مقدرة وهي الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى، كحد الزنا للمحصن وغير المحصن، كحد السرقة، كحد الخمر على القول بأنه حد أو بعضه حد وبعضه تعزير. هذه الحدود، وحد القذف، هذه حدود مقدرة من قبل الشرع، لا يجوز لنا أن نعطلها ولا أن نغيرها ولا أن نعدل فيها إلى التعزير بالمال أو غيره، لا يحل هذا. أعتقد تقريبا عندك ممكن تلاقيها موجودة عندك. إيه؟ أي أي نعم، هذه الأجوبة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، لأنك هذه الأجوبة للشيخ محمد. أي نعم، عندك يمكن صفحة فراغ قصاد. فهذه العقوبات المقدرة يا إخواني وهي الحدود لا يجوز تعطيلها ولا تغييرها ولا قبول التعزير فيها لا بالمال ولا بغير المال. فإذا زنى رجل بامرأة نقول مثلا تعالى ونعقد له جلسة عرفية ثم نغرمه مالا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالتغريم بالمال وتعزير بالمال في الحدود ما يجوز. العقوبات المقدرة هكذا، هذه هيئتها، هذه هيئتها وهذه صفتها، هذه هيئتها وهذه صفتها، لأن الله عز وجل حددها كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك في صفته وحده وشرطه. فكما أنه لا يجوز أن نخرج عن ذلك، فكذلك لا يجوز أن نخرج عما حدده الشارع في هذا. فهذه تسمى عقوبات مقدرة. النوع الثاني عقوبات غير مقدرة، وهذا ما نسميه تعزيرا. التعزير هذا لولي الأمر أن يعاقب بما يرى، يسجن، يضرب، ينفي، يغرم مالا، هذا اسمه تعزير، هذا اسمه تعزير. يبقى التعزير عقوبة من الشارع، من الشارع غير مقدرة، أي شرعها الشارع وهي غير مقدرة، فيكون المرجع فيها إلى ولي الأمر. مثلا رجل زنى بامرأة فإن لم يكن هذا الرجل محصنا فإنه يضرب 100 جلدة ويغرب عاما، وإن كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت. طيب إن قبلها وضمها ولم يزني بها فما عقوبته؟ هنا هذه العقوبة غير مقدرة، فنقول هذا يضرب، يجلد 10، يجلد 20 جلدة، يسجن أسبوع، يسجن شهر، على حسب ما يرى الإمام من ردع له. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في التعزير، هل يمكن في التعزير أن يصل إلى القتل أم لا؟ هل ممكن التعزير يصل إلى القتل أم لا؟ والجواب نعم، يمكن أن يصل إلى القتل كتعزير المفسد، تعزير أهل البدع الداعين إلى ذلك ولا ردع لهم إلا بالقتل، كما قتل الجعد بن درهم في المصلى لما قال خالد بن عبد الله القسري: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، نزل وذبحه. هذه أضحية مين؟ هذه أضحية خالد بن عبد الله القسري، وهذه المرة الوحيدة التي جاز فيها الأضحية بغير بهيمة الأنعام، وإن كان هو من بهيمة الأنعام على وجه، لأن الذين طبع الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام، فأيضا ما يبعد، فهو رحمه الله تعالى كالضحى ببهيمة الأنعام أيضا، فما يبعد هذا. هذا وجه طيب ظهر لنا الآن، فإذا هو ما خلف السنة، إنما هو ذبح من بهيمة الأنعام الجعد بن درهم. يبقى الخلاف، أهو من الإبل أو من البقر أو من الغنم؟ وعندنا ترجيح أنه ليس من الغنم، لأن الغنم فيها الرقة كما جاء في الصحيح أن راعي الغنم تجد فيها الرقة وتجد فيها كذا، وهؤلاء ليس يعرف عنهم رقة ولا شيء. فإذا أهل الأهواء والبدع يجوز تعزيرهم ولو بالقتل. ثم اختلفوا ثانية أيضا فيما يكون الذنب من جنس ما فيه حد، يعني مثلا التقبيل، تقبيل المرأة، ضم المرأة، هذا جنس الحد فيه حد الزنا. طيب سب الشخص، شتم الشخص وكذا، هذا فيه جنس حد القذف. مثلا تناول بعض الحبوب مما لم يصل إلى حد الإسكار مثلا أو كذا، أو شيء يفتر أو غير ذلك، هذا من جنس حد الخمر، وهكذا يعني. فهل يا ترى إن عذرنا في هذه المعاصي التي لها جنس حد، هل يجوز أن نصل إلى الحد فيها أو ممكن أن نزيد عنها أم لا؟ فهنا بعض أهل العلم قال ما نزيد ولا نصل بها إلى نفس الحد، يعني رجل قبل رجل كذا فلا نصل إلى 100 جلدة، رجل يشتم أحد أو كذا فلا نصل إلى 80 جلدة لو حد القذف مثلا. ومنهم من قال لا بأس بالوصول إلى ذلك، ولو وصل إلى ذلك أنه ليس هناك حد للتعزير، وهذا هو الصواب الصحيح، أن مرجع التعزير إلى ولي الأمر فعلى حسب ما يرى، إن رأى أن يقتل قتل، وإن رأى أن يسجن سجن، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقد عاقب بعض هؤلاء الذين لما أنكر بعض الناس المال الذي كان لبعض اليهود فدفعه إلى ابن الزبير فمسه بعذاب، قال اضربه ويعني عذبه حتى يعترف، فمسه بعذاب فاعترف. نعم اي نعم. فجاز هذا، فيجوز التعذير والتغريب، حلق الرأس وغير ذلك، كل هذا مرجعه للإمام. فهذه الرسالة حول التعذير بالمال، هل ممكن أن يعذر السلطان بالمال أم لا؟ مثل ما نرى الآن مخالفة قواعد المرور، فإن من قاد سيارته بسرعة تجاوز فيها السرعة المكررة أو قطع إشارة أو كذا يغرمونه إيه؟ غرامة مالية. هل يا ترى التعذير؟ هذا تعذير، لأن هذا يعرض نفسه وحياته وحياة الآخرين إلى القك والتلف. فهل إذا عذرناه بالمال يشرع أم لا؟ الذي يبني مثلا في أرض زراعية والحاكم يمنع هذا كذا، هل إذا عذر بالمال هذا يجوز؟ هل هذا يجوز أم لا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأجوبة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ سعيد، قال المحشي هو الشيخ العلامة سعيد بن حجي، وقد سبق ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ عبد الله، أسعده الله بطاعته وأدخله في سلك أهل ولايته. نجد هذا الأسلوب الحسن من العلماء دائما في المخاطبة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصل الخط، وصلك الله إلى رضوانه، يعني وصلني كتابك. فأما ما سألت عنه من قول صاحبي الإقناع وشارحه في باب التعذير، وإن ظلم صبيا أو بهيمة أو بهيمة اقتص للمظلوم من الظالم، هل يعمل بهذا أم لا؟ إن ظلم صبي صبيا أو بهيمة بهيمة اقتص للمظلوم من الظالم، هل يعمل بهذا أم لا؟ يعني عند في الصبيان في البهائم. فنقول اعلم قبل ذلك، اسمع بقى التأصيل، وهذه طريقة العلماء، وهنا قاعدة إخواني في أجوبة الفتاوى، إذا كان السؤال فرعا يندرج تحت أصل وقاعدة كلية أجيب بالأصل والقاعدة أولا، أو قرر الأصل والقاعدة أولا ثم بعد ذلك يأتي الجواب في المسألة الفرعية. إن كان هذا الفرع يندرج تحت أصل أو قاعدة كلية فإنني أبدأ ببيان الأصل والقاعدة الكلية أولا ثم بعد ذلك ألجأ إلى الفرع. فمثلا سألني رجل عن حكم مثلا البنجو، شرب البنجو أو كذا، ليس عندنا نص يقول من شرب البنجو كذا وكذا. هنا أجيب بالأصل، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فإذا ثبت أن البنجو هذا إنما هو حشيش من تناوله سكر فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وعليه يكون شربه محرما. يبقى إذن إذا كان هذا السؤال الفرعي يندرج تحت القاعدة الكلية أو أصل عام، فلا بد من ذكر الأصل العام والقاعدة الكلية أولا وبعد ذلك أذكر ماذا؟ أذكر الفروع التي تحته، لأن هذا من باب الدليل على الجواب، من باب الدليل على هذا الجواب. لهذا قال، فنقول اعلم قبل ذلك أن العلماء ذكروا أن التعذير أصل عظيم من أصول الشريعة المحمدية الآتية بالحكم والمصالح والغايات المحمودة في المعاش والمعاد. الله أكبر. شوفوا كما مر معنا في الرسالة الماضية أخواني، على فكرة أخواني ليست المسألة بحجم الرسالة، إنما المسألة بإيه؟ بالفائدة والأصل الذي تخرج به. يعني ممكن يكون عندي مثلا 3 مجلدات في باب التعذير، وعندي ورقة واحدة في باب التعذير مثلا يعني، فليست المسألة بالكثرة أو القلة، إنما المسألة في إيه؟ في الفائدة والضابط والأصل. فمر معنا أصل مشروعية الهجر للعاصي والمبتدع في رسالة عبد الله بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ. هنا قعد عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، كلهم أئمة نجد، لقد أفهمون في الزمن الماضي أن أهل نجد وأهل البادية هؤلاء ما يفهمون، إحنا بنروح نعلم الناس دية، إحنا مش عارف إيه، ده ناس لا تفهم، ناس مش عارف كذا، وكانوا يعني يوهمون الناس أنك لو ذهبت إلى السعودية وذهبت إلى هناك، هناك لا تجد إلا أمثال أنعام فقط، ما يفهمون شيئا أبدا. سبحان الله. وهم في العصر الحاضر من 200 سنة، من 300 سنة، وهم الحقيقة فقهاء الدنيا وعلماء الدنيا منذ محمد بن عبد الوهاب وإلى الآن، فالقيادة العلمية لهم أبدا. وإلا من الكبير مثلا عندك في مصر تقول الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني؟ من الكبير عندك في ليبيا؟ من الكبير عندك في تونس؟ من الكبير عندك في الجزائر؟ الآن يمكن لا تعرف مثلا طالب علم باسمه مثلا في تونس أو جزائر أو كذا، ولو وجد فيه وجد خير وكل شيء، لكن ليس المبرز الذي تقول ابن باز أو الألباني أو كذا، ولا في مصر حتى. فيعتبر في 300 سنة الأخيرة منذ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإلى الآن هم الحقيقة الذين لهم القيادة العلمية. فنقول ابن باز، نقول عثمين، نقول لجنة دائما، نقول هيئة كبار العلماء في عصرنا هذا ومن قبل، ابن عبد الوهاب، أئمة الدعوة، ما تكلم أحد لا في التوحيد ولا في التأصيل ولا في الفقه مثل ما تكلم هؤلاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، اللي هو آخر أيضا ما كان العلماء مثلا في مثل اليمن كالشوكان والصنعاني وكذا، لأنهم كانوا في عصر ابن عبد الوهاب وقريبا من عصر ابن عبد الوهاب، بعد ذلك ماشي. فهنا بين أن التعذير أصل عظيم من أصول الشريعة المحمدية، التعذير هي العقوبات غير المقدرة حتى يحمل الناس على فعل الأوامر واجتناب النواهي، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، بعض الناس إن لم ترضعه وتعلوه بالدرة كما عليه عمر ما يفعل شيئا. واحد يقول لك يا أخي دعوا الناس، يا أخي لماذا تجبرون الناس وتضربون الناس على الصلاة وتضربون الناس على الحجاب؟ خلي الناس تقتنع. لا، احنا نضرب الناس تخلي الناس تمتثل، واما ان يقتنع او لا يقتنع هذا حسابه على الله في الاخره. ما في امراه متبرجه، انما المراه اذا خرجت متبرجه تعذر وتعاقب حتى تخرج بالحجاب. طب لو قالت انا غير مقتنعه بالحجاب، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا عند الله عز وجل، ان قالت هذه مرتده، لكن ان اضمرت ذلك هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اما لابد ان تخرج محجبه وأنت نجرك من الشارع وتصلي لازم تصلي، مقتنع بالصلاة مش مقتنع بالصلاة في قلبك، هذا بينك وبين الله عز وجل. هذه وظيفة الحاكم المسلم، أنه يحمل الناس على الشريعة حملا ويقصرهم عليها قصرا. ولهذا عندنا في الأحكام الشرعية الذي لا يصلي بنعمل فيه يا أخوان، ندعوه ونستتيبه تعالى صلي، نستتيبه 3، إن لم يصلي قطعنا رقبته، وارد أنه يصلي خوفا من السيف، هذا بينه وبين الله عز وجل. والذي لا يؤدي الزكاة هذا على قسمين، إما أن يكون المانع للزكاة شخصا فهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا، نأخذها غصبا عنه ونغرمه، فوق ذلك إن لأخذوها وشطر ماله. طب وإذا كان المانع للزكاة جماعة لهم شوكة ويقاتلون نقاتلهم. فإذا هذه عقوبات وردت حتى يرضع الناس عن المعاصي ويحمل الناس على فعل الواجبات حملا. فالتعذير أصل عظيم من أصول الشريعة المحمدية. هذه كليات. التعذير أصل، هجر المبتدع أصل، الرد على المخالف أصل، الإمساك عما شجر بين الصحابة أصل، الإيمان بالقدر بمراتبه أصل. هذه أصول يا أخواني ننطلق منها ونتحرك منها. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في الفنون: للسلطان سلوك السياسة وهي الحزم عندنا. يقال هذا الأمر سياسة وليس سياسة. يعني سياسة يعني على حسب اجتهاد الإمام مما ليس فيه نص من الشارع يحدد. ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع، أي في الفروع والمصطلحات الخاصة، بل يتعدى الحاكم مجتهدا فيما لم يرد نص بلفظه ولكنه يبني اجتهاده على ما ورد النص بلفظه. إذ الخلفاء الراشدون قتلوا ومثلوا وحرقوا المصاحف، وحرقوا المصاحف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل الروافض، قتل الروافض وقاتل الخوارج، وعثمان رضي الله عنه حرق المصاحف، ولقد أنكر بعض الناس ذلك، كيف يحرق المصاحف والأمة أجمعت على فعله وأنه على الرضا بفعله، حتى قال علي رضي الله عنه: أما أنا لو كنت لحرقت هذه المصاحف. لو ما فعلت هذا. ونفى عمر نصر بن حجاج خوف فتنة النساء به، ذكر ابن سعد، قال المحشي: ذكر ابن سعد في طبقات الكبرى من طريق عبد الله بن وريد الأسلمي ولفظه، قال: بين عمر بن الخطاب يعس ذات ليلة إذا امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فلما أصبح سأل عنه، فإذا هو بني سليم، فأرسل إليه فأتاه، فإذا هو من أحسن الناس شعرا وأصبحهم وجها، يعني جميل جدا وشعره حسن، فأمر عمر أن يطم شعره ففعل، أي أن يحلق، فخرجت جبهته فازداد حسنا. لما حلق رأسه ازداد حسنا. فأمره أن يعتم ففعل فازداد حسنا. فقال عمر: لا والذي نفس بيده لا تجامعني بأرض أنا بها. فأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة، وصحح إسناده الحافظ في الإصابة، وأخرجه ابن شيبة في أخبار المدينة من طريق قتادة مختصرا، وسنده منقطع لأن قتادة لم يدرك عمر كما في مرسيل عبد الرحمن ابن أبي حاتم. لما سمع عمر إن مرأة تتشبب به، إذن هذا رجل فتن النساء. ها؟ ما هو ما في سبيل، ماذا سيطمع فيه أكثر من هذا، ولكن يكون بعيدا عن أرض إيه؟ عمر. وكذلك فعل عمر أيضا هذا لما على صبيخ بالدرة والعراجين لما كان يتبع المتشابه فأتى به، فعله بالعراجين حتى سال الدم من رأسه، فقال: ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. فهذا باب واسع لولاة الأمور، لكن شريطة أن يكون قائما على العدل. ولهذا ذكر ابن القيم معنا في كتاب الطرق الحكمية في صدر الكتاب ماذا ذكر؟ قال: السياسة قسمان: سياسة عادلة وسياسة إيه؟ ظالمة. سياسة عادلة قائمة على الشرع، وسياسة ظالمة قائمة على غير الشرع. فحيثما كان العدل وحيثما كان حمل الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى، تلك هي السياسة العادلة. قال الشيخ نعم إيه؟ يعني في القتل، لعل هذا القصص وارد عنهم، يعني منهم من مثل، يعني منهم من مثل. أيوة، ما يعني هناك القتل، من قتل قتل، لكن من قتل على صفة معينة قتل على تلك الصفة ولو بالتمثيل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالذين قتلوا الراعي وكذا، ثمر عيونهم والقوم في الحرة، هذا تمثيل. فمن جدع أنف رجل ثم قتله فعلنا به ذلك، نجدع أنف ثم نقتل. ففي القصاص يفعل بالجاني ما فعل بالمجن عليه ولا نقتله فقط، فإن حرق حرقنا. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم فيما إذا كان قد فعل بالجاني محرما، محرما فهل نفعل به المحرم؟ قالوا نفصل في المحرمات، هذا الراجح، التفصيل في المحرمات. هناك محرمات لا تفعل بالجاني قط، رجل لاط برجل ثم قتل، فليفعل به هذا؟ لا، هذا يقتل، يقتل، لكن ممكن يختار له شر القتلة. رجل حرق رجلا، نقول يحرق على الصحيح، واستدل البخاري على هذا بحديث العرانيين لما قتله النبي صلى الله عليه وسلم وسمى رأينا حرقها، فهذا الجاني يفعل به ما فعل بالمجن عليه. من هنا نقول الصحابة قتلوا ومثلوا وكذا على حسب ما فعل الجاني. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وهو ابن تيمية: ولا يقدر التعزير بل بما يردع المعزر. المعزر ولا يقدر التعزير بل بما يردع المعزر على حسب ما يحصل به الردع، وهذا مرجعه الإمام. واحد مثلا قبل ما أو عكس امرأة مرة بخلاف الذي يجعل ديدنه، هذا يقف عند مدرسة تجارية أو زراعية أو صناعية، بالذات دول عند مدارس الدبلومات، لأن الدبلومات ما بتعلموش، الدبلومات بيروحوا يطلبوا خطاب، البنات بيروحوا عشان كل واحدة تجيب لها عريس وخلاص، لأن ما فيش تعليم أصلا في الدبلومات، يعملوا فيها إيه؟ لا تعليم ولا وظيفة ولا أي حاجة خالص، ونص مصر دبلومات. فالشباب يقف أمام هذه المدارس، فالذي يتخذ موقعا أمام هذه المدرسة حكمه غير الذي مرت به فتاة فعكسها مرة، هذا يعذر بما يناسبه، كل واحد يعذر بما يناسبه. ولا يقدر التعزير بل بما يردع المعذر. وقد يكون بالعزل أصحاب السجائر أيضا يا إخواني، الذين يجاهرون بهذه، يلقاك ويكلمك السجارة في فمه، هذا لو فيه تعزير ما في أحد يفعل هذا، حتى لو أراد أن يفعله سيفعله في جوف بيته، أو أعزكم الله ممكن يفعله في الخلاء أو غير ذلك، يعذر. كما يعذرون الآن صاحب الدخان في المواصلات العامة أو في أماكن معينة، ويقولون انتبه، كالطائرة مثلا، انتبه دورات المياه مزودة بأجهزة حساسة ضد التدخين، يعني سنكتشفه كذا، حتى في دورة المياه ممنوع التدخين، وإذا أمسكناه سيعذر. لو عمم هذا لما لقيك الواحد بسيجارته وأنت تكلمه ما قلت له. نعم نعم، تمام. إذا لم يتب له عقوبة في الآخرة، لكن إذا تاب وندم وقال سبحان الله كيف أخاف الحاكم ولا أخاف الله، والله لا أمتنع عنها، هذا خلاص إذا تاب تاب الله عليه. إنما الذي يفعل معصية ويعذر الحاكم بالعقوبة ولكنه يفعل هذه المعصية في الخفاء فإن العقوبة تنتظره في الآخرة إن شاء الله طبعا، هذا تحت المشيئة. قال وقد يكون بالعزل والنيل من عرضه، مثل أن يقول له يا ظالم يا معتدي، وبإقامة من المجلس، كل هذا على حسب يا أخوان، على حسب. قد يكون النبي قال إذن له بئس أخو العشيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر بهذا. والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرا على ما مضى من فعل أو ترك. والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرا على ما مضى من فعل أو ترك. فإن كان تعزيرا لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي والباغي، وهذا تعزير ليس يقدر بل ينتهي إلى القتل، كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الأخذ ولو بالقتل. قال المحشي اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أكثر التعزير، وعنه في ذلك خمس روايات، أكثر التعزير وعنه في ذلك خمس روايات. الرواية الأولى أن أكثر التعزير 10 جلدات مطلقا، وقد ذكر هذه الرواية القاضي أبو يعلى وهو ظاهر المذهب كما قال ابن البنا وجزم به في الوجيز والحجاو في زاد المستقنع 10 جلدات، وقد ورد في ذلك أثر. والرواية الثانية أنه إذا كان موجب التعزير، إذا كان موجب التعزير معصيته بالفرج أنه يزيد على 10 جلدات ما لم يبلغ به الحد في ذلك الجنس، يعني هو 100 جلد ما لم يبلغ إلى 100 جلد قبل أو كذا نجلده 20 30 40 إلى آخره. ذكرها القاضي أبو يعلى. الرواية الثالثة أنه يجوز أن يبلغ به الإمام الحد ويزيد عليه، يعني ممكن يصل إلى 100 ويزيد عن 100. ذكرها ابن البنا أيضا، هذه مروية عن أحمد. وهذه الرواية اختار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقلها عنه شيخ هنا. الرواية الرابعة أنه لا يزاد على 10 جلدات إلا في وطئ الجارية المشتركة، فيجلد 99 صوتا، ففي وطئ الجارية المشتركة إذا وطأها، يعني مثلا بين الذي يظهر بين أن تكون مثلا للابن ثم يطأها الأب، فهذا يضرب 99 جلدة. وكذلك في وطئ جارية زوجته إذا أحلتها له فيجلد 100. وهذه الرواية هي المذهب عند القاضي أبي يعلى قد الموفق بن قدامة والشارح عبد الرحمن بن قدامة، وهذا قول حسن وجزم به في المنتهى. الرواية الخامسة أنه لا يبلغ به الحد، وهذا الذي ذكره الخراقي، فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به أدنى حد المشروع، ويحتمل كلام أحمد والخراقي أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسها، لا يبلغ به الحد، إما أدنى حد زي مثلا خمر، أو لا يبلغ به الحد في جنسه، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، ذكره في المغني والشرح الكبير. هذا هو الخلاف كما بسطناه أو ذكرنا أطرافه من قبل، أنهم قد اختلفوا في ذلك. والصواب من هذا كله إيه؟ أن مرجع الأمر إلى الإمام كما اختار شيخ الإسلام هذا، أن مرجع الأمر الإمام ولو وصل التعزير إلى القتل. طيب، ومن ذلك أيضا دفع الصائل يا أخوان، الصائل يريد مالك، وقد يكون مالك هذا ماذا 1000 جنيه 2000 جنيه، تدفع هذا الرجل، فإن لم يندفع إلى بالقتل قتلته، كما جاء عند مسلم أن رجل قال يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال أنت شهيد، قال فإن قتلت قال فلا شيء له. إذن هذا تعزير. كذلك الذي ينظر من ثقب بابك ففقأت عينيه، هذا تعزير. كذلك البهيمة إذا صالت ولا دفع له، كل هذا ورد به الشارع. وعلى هذا فإن كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل، ويمكن تخريج كذا في الاختيارات أو حذفها، نعم، لأنه ليس لنا معنى. وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل. ومن هنا يا أخواني نعمم الفائدة. وما الفائدة؟ ما الفائدة؟ الفائدة أن للإمام أن يعذر بما يرى دفعا للفساد. فإذا كانت البهيمة تدفع ولو بالقتل وهي بهيمة لا عقل لها، فكيف بالذي يعثر في الأرض فسادا بالمعاصي والبدع؟ ولهذا بعض الناس يقول مثلا ولي الأمر أو الحاكم أو كذا منع الدعاء أو سجن الدعاء أو غير ذلك مثلا. قد يكون بعض الدعاء يحتاج إلى سجن، يحتاج إلى قتل، مش يحتاج إلى سجن فقط، لما يكون داعية يدعو الناس إلى التسليح والخروج على الحكام والتفجيرات التي تقتل أبرياء وغير ذلك، هذا يقتل، هذا يقتل، هذا يقتل، ليس فقط يسجن وليس يمنع. أو الداعية الذي يخرج على المنبر يكفر الحكام والسلاطين ويؤصل للناس البدعة في الدين، هذا لا يسجن؟ هذا نعم يمنع، يعلم الدين، إلا ما يتعلم الدين يمنع بأي وسيلات يراها الإمام، بسجن، بنفي، بضرب، بقتل، كما فعل السلف رحمهم الله تعالى مع هؤلاء. لكن يعلم الدين ويبين له السنة ويدل على الحق، إن أبى فما في إلا هذه العقوبة وهذا التعزير. نعم. الايه؟ لانه ما يصح انها تحل له، هي بتحل له، ما يصح، لكن تبعها له ماشي. نعم. وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي يندفع إلى بالقتل فيقتل. انتبه لي فائدة، كلام العلماء يا اخواني كلام مهم الحقيقة، ولهذا لابد من العلم، لابد، دعك من العواطف والشواشي والسطحية في الطلب، لابد من العلم، تقرر وتطلع على كلام العلماء وتدقق المسائل. نعم. هنا مسألة، رجل يشرب الخمر، رجل يقذف الناس، وجلدناه ثم جلدناه وهكذا نجلد وما يرتدع، هل للحاكم أن يعذره بالقتل؟ قالوا نعم، للحاكم أن يعذره بالقتل، ويمكن تخريج قتل شارب الخمر في الرابعة على هذا الحديث الذي فيه، وما إذا قتل وإذا شرب في الرابعة فاقتلوه، معلوم أن شارب أن حد الخمر هو الضرب وليس القتل. ولهذا بعض العلماء قال بأن العمل ليس على هذا الحديث، ليس عليه العمل، وبعضهم يقول عليه العمل ويكون هذا من باب التعذير لا من باب الحد، فحده أن يوجد الثمانين جلدة، لكن لو أنه واصل وصار هذا متكرر فإنه يقتل. وقتل الجاسوس الذي تكرر التجسس منه، الجاسوس أصلا يفعل به، الذي يتجسس على المسلمين لأعداء الدين يفعل به من التعذير ما يراه الإمام، إن رأى أن يقتله من أول مرة قتله، إن رأى أن يحبسه حبسه، إن رأى أن يعفو عنه عفى عنه. ثم بعد ذلك لو تكرر هذا مرات ورأى أن هذا الرجل فاسد، ثم رأى أن حل هذا الرجل أن عقوبة درجة الرادعة أنه يقتل، فحينئذ يقتل. ومن هنا يا إخواني استدل أيضا أهل السنة على أن الجاسوس لا يكفر، مع أنه يبلغ الأخبار للأعداء، وهذا رد على الحماسيين الذين يسمون أنفسهم الجهاديين، فإن مجرد العقد، عقد الصلح أو عقد بيع أو عقد كذا مع اليهود أو النصارى يكفرون بهذا ويقولون هذا من الموالاة المكفرة. كيف إذا تجسس؟ يقول لك الحاكم ده يجوز أن نخرج عليه. ليه؟ يقول لك هذا كان بيتخابر أو كذا إلى آخره مثلا، أو يتجسس أو خلافه. السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني الخروج على الحاكم ما يكون إلا بهذا. فهل التجسس كفر؟ إن كان كفرا خرجنا، إن لم يكن كفرا نصحنا، ننصح. وإذا أراد أن يأمر بشيء في معصية ما سمعنا له ولا نطع في المعصية. يبقى هذا مبنى على الأصل، ألا وهو: إلا أن تروا كفر بواحد عندكم من الله مرهد. فالجاسوس ليس كافرا إلا إذا كان يتجسس من أجل نصرة دينهم على دين الإسلام، وحينئذ نقول هو كافر وإن لم يتجسس، إذا أحب نصرة دينهم على دين الإسلام فهذا كافر وإن لم يتجسس. واضح يا أخويا جمال؟ انتبه عشان ربنا عوض عليك بالخير ويخلف عليك بالخير، فمن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. يبقى إذن التخابر وغير ذلك هي الجاسوسية ليست كفرا، بدليل أن النبي لم يكفر حاطب بن أبي بلتعة وقد كتب إلى هؤلاء، ما كفروا صلى الله عليه وسلم، لكن الله قال: وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا حرام، هذا ما يجوز، ولو كان من بدري هذا لا يجوز، لكن البدري له حسنة عظيمة تمحو المؤاخذة له في الآخرة، وهي حسنة بدر، لكن لا تمنع حدا لو وجب حد، ولهذا مصطح أقيم عليه الحد مع كوني بدري، لكن الله عز وجل يغفر لهم بحسناتهم في الآخرة، ولهذا لا يكون منهم مرتد ولا كافر، حتى لا يقول قائل: منع من كفره كونه بدريا. لا، البدري لا يأتي ما يرتد به ولا ما يكفر به، لأن الله اطلع على قلوبهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والمرتد ما يغفر له. وفيما يتعلق بالحدود لا يعفى من الحد لكونه بدريا أيضا، البدري له فضل نقدره له، وهذا الفضل أيضا تغفر به خطاياه في الآخرة للحسنة الكبرى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن المعاصي قد تغفر بالتوبة والاستغفار، وقد تغفر بالحسنات الكبار، وقد تغفر بالمصائب يتعرض لها الإنسان، هناك محطات كثيرة جدا تغفر بها الذنوب والخطايا، إنما يقام الحد على البدء. فدل هذا على أن الجاسوس يرجع فيه للإمام، إن رأى القتل قتل، وإن رأى الترك ترك. السؤال: لو تكرر من رجل التجسس ورأى لمن يقتله قتل وقتله، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. وقد ذكر أشياء من هذا الحنفية والمالكية، قال في الحنفية المحشي قال: ذكر المرغيناني في الهداية أن من عمل عمل قوم لوط لا حد عليه عند أبي حنيفة ويعذر، وما ورد في قتله محمول على السياسة، يعني يجوز قتله تعزيرا. محمول على السياسة يعني إيه؟ يعني أنا مرجع ذلك إلى الحاكم، إلى الحاكم. وذكر أيضا في رواية في القتل بالمثقل أنه لا يوجب القصاص عند أبي حنيفة من المثقل إلقاؤه في البحر. ثم ذكر في جوابه عما ورد في قتل من غرق أنه لا يوجب القصاص عند أبي حنيفة المثقل، بل يلقى في البحر يعني. ثم ذكر في جوابه عما ورد في قتل من غرق بأنه محمول على السياسة، يعني أنه يجوز قتله تعزيرا، لأن لو وردت عقوبته شرعا محددة ما يجوز عمل السياسة معه أو التعزير. والملكية كذلك عندهم هذا، ذكر القاضي ابن فرحون في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام أنه يجوز عندهم قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس بالعدو. اسمه الجاسوس إيه يا إخواني؟ الجاسوس المسلم. طبعا الكلام ده منتهي عند الجماعات الجهاد الجهاد والجماعة ده منتهي منتهي. ده ممكن يقتلك كنت بتدرس الكلام ده أصلا، يعني إذا درست هذا الكلام ممكن يقتلك. هؤلاء الطواغيت أعداء الله الذين يفعلون، وبمجرد أن يعقد الواحد، وأنتم سمعتم بعقد صفقة الغاز هذا وصل به الحاكم إلى الكفر البواح، ولهذا كانوا يستدلون بهذا دليل على كفره إن هو يباع الغاز وكذا وكذا، هذا الدليل على كفر، هذا الدليل على كفر. طب لو ودى الغاز والبنزين والغاز والمية هل يكون كافرا بذلك؟ ما يكون كافرا بذلك، ده فضلا عن أصل المسألة، وهي أنه يجوز للحاكم أن يعاقد إن رأى المصلحة أن يعاقد هؤلاء على شيء يعطيه بلا مقابل، بل على مال يدفعه كما ذكر العلماء. إذا كان العدو غاشما ولا نستطيع رد عدوانه إلا بمثل هذه الأشياء فنفعل. والنبي قد رد من جاء مسلما، أعظم هذا ولا الغاز؟ ولهذا لازم قول هؤلاء يا أخواني الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو تحصل مسألة أبي جندل عندنا مثلها الآن على يد حاكم، لو تحصل أقول غاز كفره، فما بالك بأن يرد المسلمين. ولها نظير، تعرفون قصة كميل شحاتة؟ طبعا كله أفتى بأن دي مسألة ما فيها جدال، هذا كفر صريح أن تأتي المسلمة تردها للإيه؟ لهم للنصارى، ترد هذه للنصارى. نقول لا شك أن هذه جريمة، جريمة كبرى. أما مسائل كفر وعدم هذه مسائل أخرى، هذه مسائل أخرى لا بد فيها من توافر شروط انتفاء موانع. ولهذا يا إخواني لا نقول من أخطر، نقول أخطر حكم كده، أخطر حكم ما يتقدمه ليس رقم اثنين، الحكم على مسلم ثبت له عقد الإسلام بالكفر. أن تحكم عليه بالكفر لأنك تنقله من الإسلام إلى الكفر، أخطر حكم، أخطر حكم رقم واحد. ولكن للأسف الشديد الناس يتهاونون في هذا، ولهذا يقول العلماء بأن الحكم بالتكفير يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول يحتاج إلى دليل يدل على هذا. الدليل ما الدليل على أن هذا الفعل كفر، على أن هذا العمل كفر، على أن هذا القول كفر. الأمر الثاني ها؟ استحقاق المعين لإسقاط الحكم، وعليه قضية الإنسان بالقول الكفري والفعل الكفري ولا يكون كافرا. وهذا أيضا من أدلة العذر بالجهل، لأن الإنسان قد يأتي القول الكفري أو الفعل الكفري ولا يكون كافرا. فإن قالوا نفرق بين مسألة ومسألة قلنا هات الدليل على التفريق، ما في تفريق بين مسألة ومسألة. النبي ما فرق صلى الله عليه وسلم. إذن عندهم أنه يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس بالعدو، وكذلك الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم أيها جماعة، أيها كنت أسفة تمام. ما في تعارض، لأن التعزير كما قلنا عقوبة ترجع إلى مين؟ إلى الحاكم. النبي ما رأوا يستحق ذلك، ما رأوا يستحق ذلك. نعم أيها عاد الجاسوس فيه ازاي؟ لو ايه؟ لو يهودي تجسس علينا يعني اذا كان جاسوسا يعني لو تقصد الان احنا قلنا هذا الجاسوس كان مسلما لو كان الجاسوس يهوديا لو كان لو هذا لو كان الجاسوس كويس يا علي عالم صح صح ما شاء الله الدوره ديت ايه اي الله يصلحه يبارك فيه فيهم جميعا فهنا اليهودي هذا ينتقد عهده إذا تجسس اليهودي والنصراني فلا يكونون من أهل الذمة هنا وينتقد عهدهم بذلك وهل يقتل أم لا أيضا مرجع ذلك إلى الحاكم لكن هذا مما ينقض العهد مما ينقض التجسس هذا مما ينقض العهد نعم نعم إن كان هذا منهم باشتراك ينقض عهد اليهود إذا كان منهم بصفة خاصة نعم هذا يقتل نعم يتجسس لمن لا يقصد هو الذين اليهود الموجودين في بلدنا هل ينتقد عهدهم أيضا أو يقتصر على هذا عليه فقط نعم على حسب ما يرى الإمام أيضا على حسب ما يرى الإمام نعم يعني زي عمل قوم لوط على قول الأحناف هنا يكون هذا من باب التعذير فإذا رأى أن يلقيه من على جبل فعل الإيه الشنقر لو رأى ذلك لا ما في بأس هما اختلف العلماء في هذا والمعمول به السيف في كل الحدود رأوا أن القتل يكون بالسيف لكن لو فعل بوسيلة أخرى ما في دليل يمنع من ذلك ما في دليل يمنع من ذلك نعم لا سيما إذا كان رجل من أهل البدع والأهواء ويعني له فساد عريض فيكون هذا رادعا لأمثاله نعم وعلي رضي الله عنه حرق ولو أنكر علي بن عباس أنكر عليه صفة التحريق فقط لأنه استدل عليه بقول النبي إنه لا يعد بالنار إلا رب النار نعم والتعذير بالمال والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى في الحرة ألقى في الحرة وصمر الأعين وألقى في الحرة يستسقون فلا يسقون والتعذير بالمال سائغ إتلافا وأخذا التعذير بالمال سائغ إتلافا وأخذا يعني أن تتلف المال تعذيرا تتلف المال تعذيرا أو تأخذ منه مالا تعذيرا يعني مثلا واحد مثلا يلبس خاتما من ذهب وقد علم الحكم يجوز أنك تأخذ هذا وترميه في البحر مثلا أو تأخذ هذا وتجعله في بيت مال المسلمين وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف في أن العقوبات في المال غير منسوخة كلها يقول المحشي مما وقفت عليه عند الإمام أحمد أصحابي ما يأتي من سرق من النخل المعلق فعليه غرامة مثليه ولا قطع عليه اثنين من غلى من الغنيمة حرق رحله كله إلا المصحف وما فيه روح إذا غلى من الغنيمة يعني أخذ من الغنيمة قبل القسمة يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه روح المحترم ثلاثة هذا ما وقف عليه في مذهب الإمام أحمد ذهب أبو بكر عبد العزيز إلى أن مانع الزكاة أخذ منه وشطر ماله وقدمه الحلواني في التبصرة وذكره المجد بن تيمية رواية عن الإمام أحمد انظر الإنصاف الرابع وفي صيد حرم المدينة نقض الأثرم الميموني وحنبل فيه الجزاء فيه الجزاء سلبوه لمن وجده صيد حرم المدينة صيد حرم المدينة وقد ورد هذا أن فيه الجزاء ما الجزاء سلبوه لمن وجده يعني يؤخذ السلب لمن وجده وهو المنصور أو هو المنصوص عند أصحابنا في كتب الخلاف قاله في الفروع يعني إذا صادف الحرم العقوبة خذ السلب بتاعه خذ ما معه واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ونظم نهاية ابن رزين وقدمه في المحرر. طيب الخامس أو السادس إيه؟ هذه منصوص عليها، هذه أظنها عند مسلم، عند مسلم ورد عند مسلم، يكون عقوبة له، يعني يكون عقوبة له حتى لا يصطاد صيد في حرم المدينة. نعم نعم نعم، نفلني رسول الله، يعني أن النبي شرع هذا. الخامس من كتم الضالة حتى تلفت ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب، إذا كتم الضالة حتى تلفت ما عرفها فهذا يضمن قيمتها مرتين، عقوبة له على كتمانه ومخالفته وعلى ضمانها الأصلي. وقد قال العلامة ابن القيم في الطرق: وأما التعذير بالعقوبات المالية فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد واحد قولي الشافعي، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع، إلى أن قال رحمه الله: ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره، وكثير منها سائغ عند مالك وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موت صلى الله عليه وسلم، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موت صلى الله عليه وسلم مبطل أيضا لدعوى نسخها. تمام. طيب يبقى التعذير بالمال إتلافا وأخذا، هذا وردت به السنة. نعم فين؟ من سرق من النخل المعلق فعليه غرامة مثليه ولا قطع عليه. لعل هذا الذي يكون محفوظا وفي حرز ليس مبذولا على الطريق، لأن النخل الذي يكون مبذولا على الطريق إذا أخذ الواحد منه وكان محتاجا فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن لو أخذ وهو معلق كل أحد أو في بستان أو في كذا أو في كذا وهو غير محتاج إلى ذلك فإنه يعذر، لكن لا تقطع يده. متى تقطع يده؟ إذا أوي به إلى جرينه وبيته وملكه الخاص، هذا تقطع يده. أما هو على الشجر لا تقطع يده، لكن إذا لم تقطع يده فإنه يعذر، فإنه يعذر. فلعله والله أعلم المراد بنخل المعلق هنا الذي يكون تابعا لملكية أحد، إما أنه في بستانه مصور عليه وهكذا، يعني يملكه أحد. نعم هدم المباني طبعا طبعا يدخل فيها. نعم هدم المباني في الأرض الزراعية طبعا، لأنه الحاكم نص على ذلك وقال لا تفعلوا هذا، وهذا قانون مبني على المصلحة، في جل أمره مبني على المصلحة. نعم فلو رأى هدم المباني وقد حذرك. نعم وتكون أنت الذي أتلفت مالك. إيه؟ المقابر كيف؟ حتى في الأراضي الزراعية يعني؟ في الأراضي الزراعية؟ أي نعم. وكذلك المقابر إذا أمكن الدفن في غيرها، يعني هناك أماكن ولكن الناس توسعوا، نعم، ولكن مع حرمة، مع الحفاظ على حرمة المسلم، فالأول يحفر له. أي نعم نعم نعم، ما فرق، لا فرق بين المقابر، بل أقول لك المقابر تهدم مطلقا، المقابر تهدم مطلقا. وولي الأمر لو أراد الأمر مشروع في ذلك فهو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البناء في المقابر فتهدم مطلقا، وإنما يدفن الناس في القبور التي تكون في باطن الأرض، أما الارتفاع كما قال علي رضي الله عنه والحديث عند مسلم لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمست ولا قبرا مشرفا إلا سويت. هذه لابد أن تسوى القبور. نعم. هو ممنوع لكن ممكن يتساهل. لكن حينئذ نقول إذا الناس احتاجوا إلى مقابر فليذهبوا إلى المجلس المحلي ويقول هذه قطعة أرض مثلا خصصوها للمقابر. صح. ليه؟ لأنها تنوع بعيدة عن الدولة. لكن الدولة مش بتمنع. يعني مثلا احنا عندنا الآن لما ضاقت المقابر اشتروا فدانين خلف المقابر وصاروا هم يوزعونها على الناس بكذا. لكن في أصل هذه المقابر كما قلنا هذه ممنوعة. لكن كأمر يعني عام نعم. بل إن ولي الأمر وليس من باب التعذير من باب مصلحة الناس ممكن أن يهدم بيوتا، ممكن أن يزيل مساجد، يعني طريق لابد أن يمر من هنا فينقل هذا المسجد إلى مكان آخر ثم يمر الطريق ولو فنادق ولو بيوت ولو كذا على أن يعوض الناس ما حل ما يعني أخذ منهم أو غريبهم. الباب في ذلك واسع جدا، في باب الحكم هذا واسع جدا، والأمور غير مقدرة في الشريعة بابها واسع، لكن شريطة أن تقوم على العدل ليس على الظلم ولا على التعدي. نعم نعم. في ايه؟ في هذه الصورة ليس تبذير، فهذه الصورة عقوبة، عقوبة لو حتى يرضى أمثاله. الذي حرق، الذي أخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم، هذا يعاقب بنقيض قصده. أما أخذت أنت ليكثر مالك هذا مالك، هذا إذا ما في إذا ما صارت العقوبة رادعة. نعم. لا، ما استثنوا إلا المصحف أو أدم، وهذا حصل، وهذا حصل أمر النبي بتحريق المتاع. الإيه؟ إذا مشى على حسب القانون، يعني إذا مشى على حسب القانون أوراق رسمية خلاص هذا حكم القاضي، لكن برشاوي ويفعل هذا لا، لأنه لم يختلف أصحابه في أن العقوبات في المال غير منسوخة كلها. وقول الشيخ أبي محمد المقدسي ولا يجوز أخذ ماله وهو المعذر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة. نعم، يعني يقول ما جاء في أنه لا يجوز أخذ ماله هذا محمول على ما يفعله الولاة الظلمة، أي لا يجوز أخذ هذا المال على وجه الظلم، أما إذا كان على وجه التعزير الشرعي فإنه يجوز. والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات، فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب عليه بيانه، كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم المعاملين وغيرهم كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم المعاملين المهم يعني كالبائع والمدلس والمؤجر وكذا، فمن كتب ما يجب عليه بيانه البائع ما يكتم أصحاب المعاملات المهم من كتب ما يجب عليه، يجب عليه إظهاره، فمن كتم عزر بما يراه الإمام مناسبا، بما يراه الإمام مناسبا إذا كتب ما يجب عليه. وهل يدخل في ذلك أن يكتم الإنسان مثلا خبر محدث فيأوي محدثا، يكون عنده فار بدم، فار بحكم شرعي، يكتم مبتدعا ضل وأفسد العبادة والبلاد، هل لو كتموه عن السلطات هل يعذر؟ الجواب نعم يعذر، هذا يعذر، ولا ينبغي الإنسان يؤوي محدثا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لعن الله من آوى محدثا، فلا يجوز أن تؤوي المحدث ولا المحدث. ورد الضبطان محدث ومحدث، محدث اسم فاعل أي فاعل الحدث، ومحدث اسم مفعول للفعل نفسه، فلا تتبنى بدعة ولا مبتدعا. ومنه كتب أهل البدع، فإنها لا تتبنى، كتب أهل البدع لا تتبنى ولا يحتفظ بها، لأن هذا من إيواء المحدث، إلا لعالم فيأتي بهذه الكتب ويفند ما فيها للرد على أهلها. وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم، فإن كتمان الحق شبيه بالكذب، وينبغي أن يكون سببا للضمان كما أن الكذب سبب للضمان. فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحكمات، حتى قلنا في من قدر على إنجاء شخص بطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه. واحد كذب كذبة ضيعت على بعض الناس أموالهم، نضمنه. وآخر شهد شهادة زور قتل بها أحد، نقتص منه. نعم بشهادته هذه إذا كان متعمدا الكذب ويعلم أنه شاهد زور وهكذا. فإن من كتم حقا فضيع مالا أو كذا فإنه يضمن. وعلى هذا فلو كتب شهادة أبطل بها حق مسلم ضمنه. هذه مسألة مهمة يا إخواني جدا. شهداء الزور بيأخذ 50 جنيه من أجل شهادة ينتقل بها مال من شخص إلى شخص. طيب هات بقى، إذا تبين أنك شاهد زور هات ما غرم هذا الرجل، فدان، عمارة، كذا، هات يلا. لكن لو حصل هذا لكان هذا أكبر رادع لهذا الرجل. ومن هذا الباب لو كان في القرية أو المحلة أو البلدة رجل ظالم فسأل الوالي أو الغريم عن مكانه ليأخذ منه الحق، فإنه يجب دلالته عليه، بخلاف من لو كان قصده أكثر من الحق. فعلى هذا إذا كتموا ذلك حتى تلف الحق ضمنوه. انتبه، الحاكم يريد أن ظالما من أجل أن يقيم عليه الحد ومن أجل أن يردعه، وهذا كتمه فإنه يقام عليه ماذا؟ فإنه يعذر. ولهذا أخواني حتى الحرم الذي هو أكبر بيت أو مكان يأمن فيه الإنسان، قال تعالى ومن دخله كان أمنا، لكن من ارتكب فيه ما يوجب الحد فإن الحرم لا يعيده الحرم. ولهذا نرى عمل الناس اليوم، نرى عمل الحكومة هناك الآن، تأخذ هؤلاء من الطواف الذي يسرق أموال الناس في الطواف ويحتك بهم ويسرق، يأخذونه من الطواف. هل يحتج عليهم بقوله تعالى ومن دخله كان أمنا؟ ومن دخله آمنا كان أمنا، من دخله مؤمنا بهذه الأحكام كان آمنا، كما أن عرضه حرام عليه، كما أن ماله حرام عليه، كما أن دمه حرام عليه، لكن إن أهدره ودمه أو ماله أو عرضه فلا يلومن إلا نفسه. فليس الحرم بأعظم من الحصانة التي أعطاك الشارع إياها. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وماله، لكن إن تعدى بالمال أو العرض أو النفس خلاص هذا أهدر دمه، لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم. ويملك بعض إخواننا بقى، يعني ما هو دي مسالك يا إخواني حسب تربية العلماء. مثلا الإخوة يروح ويتخلف عن عمرة ويجلس في الحرم وكذا، ويعترض على السلطات كيف تأخذه من مكة وهي بلد حرام ومن دخله كان أمنا، كيف يحصل هذا؟ طيب أنت خالفت، يقول المسلمون ينبغي أن تكون بلدانهم بلد واحد، وهذه الحدود وضعها لنا الغرب والاستعمار والاستخبار وغير ذلك. نقول هذه أمور مبنية على المصالح، ولو ترك أي أحد يدخل مكة ويخرج مكة لربما نقل الحجر الأسود كما نقل من قبل، ولا حصل فساد، ولما أمكن محاسبة الناس. لابد جواز سفر، رايح فين، جاي منين، انت مين، بصمات، لابد من هذا يا إخواني ولا لا؟ لابد من هذا. كما جعل الدواوين على عهد الخلفاء الراشدين وأنشئت السجون على عهد الخلفاء الراشدين، أيضا هذه الأشياء. فتجد الإخوة تفتي في الحرم، يجلس واحد يتخلف، واحد يقول لك لا احنا بلدنا مش عارف، شوف الحاكم مش عارف كذا، ضيقوا على المسلمين وضيقوا مش عارف على ايه، ولازم بصبور ولازم كذا، لابد من تاشيره ولابد من كذا، والعمره 15 يوما، والحج لابد، هذه البلد ياتي منها 50,000، هذه البلد ياتي منها 100,000. طب لو ترك هذا للمليار والنصف يا اخواني لحصل بذلك فساد. هو لا يمنع الحج وإنما ينظم الحج، وإنما ينظم الحج بس، ينظم الحج مثلا. فينبغي الإنسان أن يأخذ مثل هذه بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية وبمسالك أهل العلم. ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنه كتم الخبر الواجب، كما يملك تعزير المقر إقرارا مجهولا حتى يفسره ومن كتم الإقرار. وقد يكون التعزير بترك مستحب، كما يعذر العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته. يا سلام، بترك تشميته. كما قال أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيله فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. يبقى تعزير في المستحب، كيف يكون تعزير في المستحب؟ تعزير في المستحب بترك إعطاء الفضل، فإن من عطس فحمد الله يستحق أن ندعو له يرحمك الله. طيب إذا ما فعلت خلاص لا نقول لك ذلك، نحرمك. يبقى هذا تعزير بفوات الفضل وليس بالعقوبة، لأن المستحب تركه لا يعاقب عليه الإنسان. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، المستحب ما يعاقب عليه الإنسان. طيب هنا فوات خير له، لا شك أن من دعا له النبي قال أرحمك الله، أو دعا له أخوه المسلم أرحمك الله، ومن هنا حصلت أشياء كثيرة في باب المستحبات وفي باب كذا. فإن فضل الله عز وجل واسع، فمن حرم نفسه كالذي حرم نفسه إذ لم يعق عن أولاده، فكل غلام مرتهن بعقيقته، العقيقة سنة، فهل يعاقب الأب؟ ما يعاقب الأب، لكن كم فاته من خير لأولاده بسبب عدم عقيقته. فإن قال قائل يا شيخ هذا يفوت الأولاد الخير مع أن هذا مستحب، نقول كما قال النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الذي عق والذي ما عق كيف نسوي بينهما؟ الذي عق ورغب في السنة وفعل ذلك فإنه حصل خير لأولاده. ولهذا الصواب في قوله كل غلام مرتهن بعقيقته، الصواب أي محبوس عنه خير كان يأتي بالعقيق، وليس أنه محبوس عن الشفاعة، والله أعلم، لأن الشفاعة ما تحبس من الوالد لأبيه. إذا كان المؤمن يشفع لمن ليس أبا له فكيف بالولد لأبيه؟ وهذه تكون نوع عقوبة، لكن فوات خير. نقول ترك المستحب يترات عليه فوات خير، وهذا هو المراد بذلك في العقوبة. طيب إذا عرفت هذا فلترجع إلى جواب المسألة المسؤول عنها، وهي ما إذا ظلم سبيل صبيان. شوف كل ما سبق تأصيل بين يدي المسألة، هذا هو العالم يا إخوان، هؤلاء هم العلماء. نعم، كما يحصل من أجوبة شيخ الإسلام، يصول ويجول وفي النهاية يعطيك الجواب، وكان بإمكانه يعطيك الجواب في سطر واحد، لكن خذ الجواب وخذ الضابط الذي تبني به مسائل على هذا الجواب، مسائل تتعدد نظير هذه المسألة. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أعطاك ضابطا في البحر. إذن ضابط البحر الطهور ماؤه الحل ميتته، ما تسأل مثل أحد الإخوة جاءني أمس عروس جديد فيقول يعني أنا أسألك عن يعني حكم معاشرة الزوجة وكذا، فقلت تعشرها بالإحسان وبالمعروف، قال لا أنا ما أقصد هذا، يعني المعاشرة الجسدية، هذا يعني ماذا أصنع ماذا؟ قلت له أعطيك ضابطا ولا تسأل شيخا بعد. قال نعم. قلت اصنع مع امرأتك كل شيء تشاؤه سوى أن تأتيها في دبرها أو في محل الولد إذا كانت حائض، إذا لم تفعل ذلك فقد أتيت كل مشروع. يلا أريدنا شطرتك. المهم لا تأتيها في دبرها ولا في محل ولدي إذا كانت حيضة، ولا تسأل بقى، مش تبقى تاخد شيخ الشيخ على جنب، أنا عايز أسألك سؤال شيخ بس على جنب يا شيخ، ويحمر وتعرى قبل ما تسأل شيخ، ما أنت مستحي تقول له مثلا أنا بعمل كذا، واخد بالك؟ لا، الضابط الباب مفتوح سوى حالتين، حالة زمنية وحالة مكانية. أما الزمنية فزمن الحيض في محل الأول، وأما المكانية فإتيانها في الدبر. فاحذر زمانا ومكانا ورد دليلهما في صفحة واحدة في سورة البقرة، صفحة واحدة. ها؟ أما المكان، أما الزمان وأسألك عن المحيط، وأما المكان نسألكم حاطوا لكم فأتوا حرفكم الناشط. نعم، فهناك ضوابط عامة وأصول عامة يندرج تحتها كثير من فروع المسائل. طيب، إذا عرفت هذا فلترجع الجواب المسألة المسؤولة عنها، وهي ما إذا ظلم صبي صبيا أو بهيمة بهيمة اقتص المظلوم إلى آخر، فنقول يعمل بذلك لأن ذلك في الغالب لا يخلو عن ردع للظالم وإن لم يكن مكلفا. قال الشيخ تقي الدين: لا نزاع بين العلماء، يقول محشي هذا في منهج السنة، لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفحش تعذيرا بليغا، وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر، لكن لا عقوبة بقتل أو قطع. الله أكبر، يعني الصبي أخواني يعذر من باب التأديب، ما هو بأن صبي لا يقام عليه الحد أنه يفعل ما يشاء إذا كان مميزا، لا، يعاقب ويعذر حتى يرتدع. قال في الفروع: قال في الواضح: من شرع في من شرع في عشر، يعني في سن العاشرة، لا احنا سيبنا نعذرهم شوية، يعني ربع ساعة نعذرهم بس تأخير الفطار شوية. قال في الفروع: قال في الواضح: من شرع في عشر صلح تأديبه في تعذير، يعني في عشر سنين، يعني صلح تأديبه في تعذير على طهارة وصلاة، وكذا في زنا، وهو معنى كلام القاضي، لأن النبي قال: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وذكر من أقرأه الشالنجي: في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم. وظاهر ما ذكره الشيخ عن القاضي يجب ضربه على صلاة، يعني يكون الصلاة اختصت بوجوب الضرب، بوجوب الضرب. قال الشيخ: لمن أوجب محتجا به هو تأديب لفعل الخير كتأديبه على تعليم خط وقراءة وشبهها، هذا كله تعذير، فالمعلم يؤدب والوالد يؤدب يعذر. وكذا قال صاحب المحرر: كتأديبه اليتيم والمجنون والدواب، فإنه شرع لا لترك واجب، فالواحد يضرب حمارة، ولهذا هناك من الحمر ما إذا سمع صوت رجل معين يحترم نفسه، اعتاد هذا. نعم، وظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز، يبقى وكذا وظاهر كلام في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز. وأما القصاص مثل أن يظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة فيقتص المظلوم من الظالم ولم يكن في ذلك زجر عن المستقبل، لكن لاستشفاء المظلوم وأخذ حقه. يا سلام، يعني حتى المجنون، طيب المجنون هينزجر كيف وما عنده عقل، يقولون ايه؟ لاستشفاء المظلوم، لان ما يضرب فقد شفي ايه؟ ما في صدره، فيتوجه ان يقال يفعل ذلك ولا يخلو عن ردع وزجر في المستقبل، يفعله لاجل الزجر وان لم يشرع لعدم الاثريه والفائده في الدنيا. واما في الاخره فالله تعالى يتولى ذلك العدل بين خلقه، فلا يلزم من فعلنا نحن، كما قال ابن حامد: القصاص بين البائم والشجر والعيدان جائز شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا. وكما قال أبو محمد البربهاري: في القصاص من الحجر التي نالت أصبع الرجل، وهذا ظاهر كلامهم السابق في التعذير. بل يمكن عندنا نص واضح في البخاري لما قال موسى عليه السلام ثوبي حجر ثوبي حجر ثم جعل يضربه. وهذا ظاهر كلامه مستبق في التعذير أو صريحه في من لم يميز. وقال شيخنا القصاص موافق لأصول الشريعة واحتج بثبوته في الأموال وبوجوب دية الخطأ وبقتال البغاة المغفور لهم. قال فتبين بذلك أن الظلم والعدوان يؤدى في حق المظلوم مع عدم التكليف فإنه من العدل. إذا لا ينظر إلى تكليف الصبي أو المجنون أو الدابة أو غير ذلك. وحرم الله الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده كذا قال وبتقديره فإنما يدل على الآدميين. انتهى كلام صاحب الفروع. قال في الحاشية فإن القصاص بين غير المكلفين ثابت في الأموال باتفاق المسلمين، فمن أتلف منهم مالا أو غصب مالا أخذ من ماله مثله، سواء في ذلك الصبي والمجنون والناس والمخطئ في باب المتلفات، وكذلك في النفوس. فالله تعالى أوجب دية الخطأ وهي من أنواع القصاص بحسب الإمكان مع أنهما قصد. فإن القود لم يمكن إيجابه لأنه لا يكون إلا ممن فعل المحرم، وهؤلاء ليسوا مكلفين ولا يخاطبون بالتحريم بخلاف ما كان من باب دفع الظلم وأخذ الحق، فإنه لا يشترط فيه الإثم. ولهذا نقاط البغاء وإن كانوا متأولين مغفورا له، وقد يكون الباغي يطلب من الحاكم أمرا مشروعا، لكن إذا ما أفاد الحاكم ارجع، إذا ما رجع وقاتله الحاكم فإنه يكون قتاله مشروعا. ويجلد شارب النبيذ وإن كان متأولا مغفورا له. فتبين بذلك أن الظلم والعدوان يؤدى فيه حق المظلوم مع الإثم والتكليف، ومع عدم ذلك فإنه من باب العدل. فتبين بذلك أن الظلم والعدوان يؤدى فيه حق المظلوم مع الإثم والتكليف، ومع عدم ذلك فإنه من باب العدل الذي كتبه الله تعالى على نفسه وحرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. نعم، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكره في الحاشية. وقد عرفت أنه قول كثير من العلماء، فأما الصبيان فمعلوم أن ذلك زجر لهم في المستقبل إذا اقتص لبعضهم من بعض، والذي نرى أن الذي يقتص لهم الأمير أو القاضي إلا إذا لم يخف من تعدي الصبي لنفسه لأنه أشفى لنفسه. وأما لبهيمة فيقتص لها مالكها، يعني اقتصاص من الصبي هذا يرجع فيه للأمير، أما البهيمة فيقتص لها مالكها. ومعلوم أن بعض البهائم يتأدب إذا أدب، والله الموافق للصواب، يتأدب إذا أدب، يعني بهيمة نطحت بهيمة فيضرب صاحبها البهيمة التي نطحت، يضربها ويهددها، فيكون هذا مألوفا عند البهيمة. لأن مثل عندنا الكلب المعلم، الكلب ما عنده عقل، لكن كيف يكون كلبا معلما وهو الذي توفر فيه أمور ثلاثة؟ إذا أرسل استرسل، وإذا أمسك لصاحبه، وإذا زجرته انزجر. طيب هذا كيف يعرفه؟ والكلاب المعلمة هذه كيف تعرف ذلك؟ تعرف ذلك بالتدريب. وما هو التدريب؟ التدريب تعويد متكرر، يعود متكرر. فإذا كان صاحب البهيمة هذه البهيمة تعودت أنها إذا نطحت هذه تضرب، فلهذا تمتنع. مثل الحمار يتركه صاحبه في حقله ثم يفكه فيصل إلى البيت وحده. نعم، بل سمعنا، ولكن هذا يعني ما أدري عن صحته وثبوته، هو نحن رأيناه، لكن عن تأويل ذلك تأويلا يعني يجزم به ما نرى لذلك. يعني كان دائما يقولون لنا البهيمة قد تبكي، يعني مثلا إذا بيعت إذا كذا فتدمع عيناها، فقلنا هذه تبكي، ما ندري هل هذا صحيح أم لا. نرى ذلك، نعم نحن نرى ذلك، لكن هل هذا يرجع إلى مثل هذا الأمر؟ الله أعلم. أي نعم. أي نعم. نعم. وأما المسألة الثانية هذه نسميها من ملح العلم لا من متينه. فهناك شيء ملح، ملح يعني إيه؟ يعني ما تنقل على أنها علم، لكن قد تنقل على أنها من الملح، نعم، التي لا أثر فيها ولا دليل عليها. وأما المسألة الثانية إذا وجد مع امرأته رجلا من غير زنا بها أنه يضرب 100 صوت، إذا وجد مع امرأته رجلا من غير زنا بها يعني ما زنا بها أنه يضرب 100 صوت كما في رواية يعقوب، واحتج بفعل علي رضي الله عنه، فيكون هذا من باب التعذير. فقد ذكر هذه المسألة في الإنصاف وذكر أنه يعذر بذلك انتهى. والتعذير يرجع إلى اجتهاد الإمام، لكن الذي نختار أنه يعذر بذلك اتباعا للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما المسألة الثالثة وهي قول إن رأى الإمام العفو عنه جاز، فقد قال في المبدع ومعناه في الشرح ما كان التعذير منصوصا عليه قط جارية امرأته أو الجارية المشتركة فيجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن وراء الإمام المصلحة فيه وجب كالحد، وإن رأى العفو جاز للإخبار إلى آخر الكلام. فنقول اعلم أن في وجوب التعذير وعدمه روايتين في مذهب أحمد، أحدهما الوجوب مطلقا وهو المذهب عليه الأصحاب وهو مفردات المذهب. مفردات المذهب يعني إيه؟ حينما نقول مفردات المذهب يعني إيه؟ أي ها؟ يعني فرض بها عن الأربعة عن الثلاثة يعني. ومال إلى وجوبه الشيخ تقي الدين، قال في الحاشية قد نص شيخ الإسلام لما سئل عن أمور منكرة على وجوب التعزير فيها، لما سئل عن أمور منكرة على وجوب التعزير إيه فيها، يعني أوجب تعزيرها فيها. وعنه مندوب نص عليه في تعزير رقيقه على معصيته وشاهد زور، وقال في المغني والشرح إن كان التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأتي أو المشتركة وجب، وإن كان غير منصوص عليه إذا وجب إذا رأى المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر إلا به، وإن رأى العفو عنه جاز. قلت ومراد إذا كان في العفو عنه مصلحة يرى الإمام، لا شك أن هذا القول حقيقة قول تصمن له النفس. هل التعزير يجب على الإمام أن يعزر ولا له أن يعفو ويكون تعزيره مندوبا أو غير ذلك؟ هل يجب التعزير أو يسحب التعزير أو له أن يعفو؟ فمن قائل بالوجوب ومن قائل بالندب وأن له أن يعفو. هذا القول قال وقال في المغني والشرح إن كان التعزير منصوصا عليه كقضاء إجارية امرأته أو المشتركة وجب فيفعل فيه المنصوص، وإن كان غير منصوص عليه وجب إذا رأى المصلحة فيه أو علم أنه لا يزجر إلا به، لكن لا يجب إذا رأى أن المصلحة أنه لا يفعل به ذلك. طيب، ولهذا قال الشيخ عبد الله ومراده إذا كان في العفو عنه مصلحة يراها الإمام وليس العفو للمحاباة، ولهذا لا يجوز للحاكم أن يترك التعزير محاباة، إنما إذا ترك التعزير للمصلحة. قال في الكافي يجب التعزير في الوضعين اللذين ورد فيهما الخبر إلا إن جاء تائبا فله تركه انتهى. قلت مرضوب الموضوعين إذا وطأ أمة امرأتي ما تحليها له والأمة المشترك، وهو معنى كلام صاحب المبدع الذي ذكرته في السؤال وليس في ذلك معارضة لما تقدم من كلامه، لأنه إذا جاء تائبا نديما جاز ترك تعزيره كما روي في تفسير قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. وأيضا في الحرابة يا أخوان الذي يعني هي من أعظم الأشياء بعد الشرك، قال تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تاب صاحب الحرابة من قبل أن نقدر عليه معناه أننا تأكدنا من حسن توبته فإننا لا نقيم عليه الحد، إلا إذا تعلق به حقوق آدميين وقت الحرابة كأن يكون قد قتل أو أخذ مالا فإننا نمكن أولياء المقتول من القصاص. وجاء أن رجلا أصاب من امرأة قبلة وفعل بها كل شيء إلا الجماع، ثم ثم جاء تائبا وذكر ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي ذلك يا رسول الله أم لجميع الناس؟ شوف يا أخواني، بعض الناس يكونون مباركين في الأسئلة، يعني يكونون إيه؟ مباركين في الأسئلة، فيفتح بابا من خير على الأمة في التشريع. وهذا ألمح إليه بعض العلماء أن الله يوفق السائل ليتعلق التشريع بهذا، فإن التشريع يقع إما بابتداء من الله ورسوله، وإما بسبب يحصل من العبد فعل معين فيقع بذلك التشريع، وإما بتهيئة سائل يسأل فيقع بذلك التشريع. وما سكت عنه الشارع لا نتكلم فيه، فليس له تعلق بالشرعي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لجميع أمتي، بل لجميع أمتي. رواه الأئمة بألفاظ مختلفة. فهنا النبي ما أقام عليه تعزيرا، لم يعزره. ليه؟ لأن الرجل جاء تائبا ويسأل ونادم: يا رسول الله أصبت حدا فضيرني. لكن لو احنا امسكنا واحدا قد فعل ذلك فإننا نعزره. قال المجد: فإن جاء من يستوجب التعزير تائبا لم يعذر عندي. انتهى. قال في الرعاية: إن تشاتم اثنان عزرا ويحتمل عدمه، أي عدم التعزير. إن تشاتم اثنان، واحد يشتم واحد، نعم، عزرا ويحتمل عدمه. طبعا هذا محمول على ما إذا كان الاثنان مخطئين، لكن لو شتم واحد واحدا فرد عليه الشتم فهل يعذر؟ ما يعذر. ليه؟ لأنه فعل مشروعا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. واحد قال واحد: يا كلب. قال: يا كلب. جائز هذا؟ جائز هذا، لكن العفو أفضل. فلو مثلا واحدا على المنبر شتم مخالفا له، شتم فرد الشتم، هذا مباح له، هذا مباح له، ولكن ترك ذلك أفضل، واحتساب الأجر من الله عز وجل أعظم. نعم نعم. لا يقتل، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، يقتل حدا كالزاني إذا تاب. الزاني إذا تاب نعم. لا، لأن هذا محرم. فلو قال واحد لواحد: يا زاني بالنساء، فقال له: يا زاني بالنساء، يقول له: تعال بقى أنتوا الاثنين، تعال بينتك، بينتك. نعم. ولهذا المرأة إن قالت: زنى بي فلان، كانت زانية وقاذفة، فنادت بينة، وإلا فحد القذف. لكن إن كانت محصنة فيكفي ذلك القتل، وإن كانت غير محصنة فتجلد الحد، حد القذف وحد الزنا. لا، ماتت الداخل إلا إذا كان أعلاهما القاتل. لكن لو قذف وسرق، ولو لا، البابان مختلفان، لكن العقوبة هي المختلفة، العقوبة مختلفة، العقوبة هنا مختلفة، هذا قذف وهذا زنا، فإذا اختلفت العقوبتان ما تتداخلا. نعم، لأن هذا يراد منه غير الذي يراد من الآخر. قال: في الفروع فدل على أن ما رآه تعين فلا يبطله غيره، وأنه يتعين قدر تعزير عين خلافا لمالك. انتهى. قلت: يعني إذا عين الإمام التعزير المصلحة تعين، فلا يجوز لغيره إبطاله، وأنه يتعين قدر تعزير عينه، وأنه يتعين قدر تعزير عينه، قدر تعزير عينه الإمام، وأنه يتعين قدر تعدين عينه الإمام. إذا قال الإمام نضرب هذا 20 لا تخالف الإمام فليضرب 20. قال في الإنصاف: ويجب إذا طالب الأدمي بحقه، أي يجب التعذير إذا طالب الأدمي حقه أي المظلوم حقه. قال في الفروع وفي المغني: في قذف صغيرة لا يحتاج في التعذير إلى مطالبة لأنه مشروع لتأديبه، فالإمام تعذيره إذا رآه ويؤيده. نصه في من سب صحابيا يجب على السلطان تأديبه. طيب لو قذف صغيرة هذا ليس فيه الحد، لأنه المقذوف لابد أن يكون بالغا وأن يكون حرا وأن يكون دينا. إن قذفنا الصغير ما يجب حد للقذف، لأنه ما تبحق معرة ولا تتغير نفسه مثل الكبير. العبد كذلك، الفاسق كذلك، لكن في ذلك التعذير، في ذلك التعذير فيعاقب، كالذين خرج على شاشة التلفاز وقذفوا بعض الممثلات والراقصات وقال كذا، واخد بالك، ويجي واحد لك هي محصنة هي كذا، هذه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، وجائز أن نقول فيها ما نقول. نقول وإن لم يجب حد في ذلك إلا أنه يجب التعذير، وقد يصل التعذير إلى 80 جلدة بل يزيد نظر المفسدة التي تحدثها أنت، مفسدة عظيمة، فتح باب شر للأمة وفتح باب شر على الدعاة. حينما يصل واحد أنه يمسك صورة أمام محكمة هكذا رجل يعلو امرأة ويأتون بذلك على الشاشات بلا حياء، الناس كانوا عايزين ايه؟ الناس فكروا انهم في تكية مثلا، يعني هذا اشهر يا اخواني، اشهر تمكنوا منها، اشهر بدل ما تصرن على عباد الله واستعملوا الدعوة بالرفق واللين، لكن واحد يجلس امام الميكروفون كأنه ما يعني معلم في حلقة سمك ولا شيء، مع الاعتذار طبعا لاصحاب من الذين يعملون في هذه الحلقات يعني، لكن اسلوب سبحان الله ما هو باسلوب دعاء، يعني نفروا الناس بدل من أن يستر وأن يعلم وأن يبين، واحد دعاء الآخر يقول له امضي وأنا معك، امضي وأنا معك، يعني امضي لما أنت فيه. وحاول البعض أن يكون برضه مليونية للدفاع عن هذا الرجل، هذا ليس باب يذكر على الشاشات أبدا، ولا ينبغي المسلم أن يأتي هذا. لكن مسألة الحد وعدمه هذه مسألة أخرى، لكن يعذر وقد يعذر بما هو أبلغ من الحد الذي هو 80 جلدة. هكذا يكون المسلم سبحان الله يذكر ما كان مكنونا من أحوال الناس أو حتى ما كان ظاهرا، ولهذا كان يقول له أنت شو عرفك بهذه الأشياء، تيلي دخلك هنا وهناك. فإن قال والله هذا باب النصح، النصح طب النصح المواقع موجودة وكل حاجة موجودة، يعني المسلمون يحتاجون إليك، ثم تنصحهم في ماذا؟ في مطالعة هذه المشاهد. الأصل أن تستر، الأصل أن لا تتكلم، الأصل أن لا تنشر الفحيشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفحيشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذا من شاعة الفحيشة. أما قل الممثلة الفلانية تفعل كيد وكيد وادخلوا على موقعها ولها أفلام، يعني معناها أقول للناس إيه؟ يذهبوا إلى هذه الأماكن. نعم تمام، أقرب، صحيح صحيح، صح صح صح، بل فيه من المصالح الكثير، لأنه بيرضع أمثاله. لأن اليوم هذا لما يجيب صورة وينتهك ويتكلم في هذه المرأة ومرت معها فيقوم الآخر والثالث والرابع، وهذا أخذ باب هذا الباب الثاني سيجيب باب سيأتي باب آخر أقوى. ولهذا رأينا من المخالفات ما رأينا، وقد يعني يردع بأفعال سلطان ولو فيها نوع ظلم يرضع جناه، وهذه نسميها سنة التدافع، هذا ظالم وهذا ظالم وهذا ظالم, هذا يسلط على هذا يسلط على هذا, حتى يدفع هذا هذه المخالفات وتستقر الشريعة. نعم نعم. على حسب الضوابط الشرعية, حسب الشروط الشرعية, إن رآها أربعة يرفع أمره للسلطان, وهذا الرفع ليس واجبا بل هو جائز, فلو ما رفع لا شيء عليه. ليه؟ لأن رفع الشخص نفسه ليس واجبا, ليس واجبا, فيكون من رآه من باب أولى. لكن إن رفع الأمر إلى السلطان, السلطان يحقق الشروط الشرعية, تعالى أنتم أربعة, ثم يستفصل منهم فيقيم الحد بشهادتهم إن صحت شهادتهم, أما لو ثلاثة أو اثنين يقيم الحد عليهم هم. أي نعم نعم. كيف يعني؟ علي اليوم ما شاء الله, ها في ايه يا شيخ ابراهيم؟ علي بيذاكر من وراك. هذه مساله مسائل مهمه صراحه. يعني يقول لو ان واحد مثلا قطع يد واحد فرد عليه فقطع يده, فرد عليه فقطع يده, هل يعذر؟ اذا اعتدى, هذا كان حال الاعتداء ذاته, يتضاربان فهذا قطع يده فقطع يده, هذا قتل فقتله, خلاص, هذا ينظر فيه الإمام, الإمام ينظر في ذلك, إن رأى أن ذلك إنما حمله على هذا دفاع عن نفسه أو رد اعتداء بموجب الجبلة والطبيعة وكذا فلا يعذر ولا يقام عليه الحد. لكن إن تركه ثم بعد فترة أخذ حقه بيده فهذا نعم يعذر, لأن إقامة الحدود للسلطان. أما وقت ارتكاب هذا فإن الإنسان لا يتحكم في دافعه, واحد قطع إصبعي فبلا شعور أقطع إصبعه, فهذا لا تكون فيه المؤاخذة, هذا لا تكون فيه المؤاخذة. نعم, إذا كان فيه التماثل طبعا. نعم ما انتبهتش الشيخ جمال الآن والبهيمة. طيب لا لا, المجنون ما هو قالك كده, قالك ليه؟ ما هو البهيمة نفس المسألة, حتى المجنون ده آدمي, يعني آدمي فقد عقلا, لكن البهيمة ومع ذلك تعذر. يقول هذا من باب ايه؟ هذا من باب ايه؟ من باب ان يشفي صدر المظلوم, ومن باب تحقيق العدل في الظاهر. هذه مسألة, هذا أمر. الأمر الثاني, الأمر الثاني, لأن الشريعة رتبت على متلفات هؤلاء أحكاما. المجنون لو أتلف يضمن ولي ولا ما يضمن؟ الضمان في ماله صح؟ طب معينه غير مكلف, فنقول قاعدة المتلفات استثنيت كذا قاعدة الاعتداءات, فيكون حكم الاعتداء وظلم حكم المتلف. فالصبي يضمن والمجنون بيضمن والبهيمة صاحبها بيضمن, يبقى إذن كذلك التعذير لا يبعد عن هذا الباب. لا, ما يقام الحد, ما يقام الحد يا أخي عليه, ما يقام الحد على المجنون إذا زنى, ما يقام الحد عليه يا أخي؟ يعذر غير, يعذر غير, فلما أنا أضرب مثلا هذا المجنون الذي مثلا فعل هذه الجريمة أو كذا وكذا، هذا يكون ردع لأولياء يحفظونه مثلا، أن أشفي صدر مثلا أب البنت أو زوج البنت. أين فمثل إيه؟ مثل القصاص في أرض المحشر. طيب كيف يحصل القصاص مع أنهم غير مكلفين؟ ليظهر العدل. فإذا كان الله ما ظلم البهيمة فلا يظلم أدميا، ليظهر العدل. نعم نعم. وقد يعتد، صحيح صحيح وصحيح. وإن تعزيره ورضعه يعتاد أن لا يأتي هذا الإيه؟ إيه نعم. فدل على أنه، ولهذا المجنون لما في بيت مفتوح له ويعطيه طعام تجده يأوي إليه، وهو مجنون لكن تجده يأوي إليه. فدل على أنه ليس كحق أدمي المفتقر جواز إقامته إلى طلب. طيب قال في نهاية نعم، ومن لم يقيده بطلب وارث، مع أن أكثرهم أو كثيرا منهم له وارث، ولم يقيده بطلب وارث، إنما اللي يطلب الشخص نفسه، إنما وارث الشخص لو طالب لا يجب على الإمام التعزير. وقد نص في مواضع على تعزيره ولم يقيده، وهو ظاهر كلام الأصحاب. ويأتي في أول أداب القاضي: إذا فات خصم على الحاكم له تعزيره، إذا افتات خصم على الحاكم له تعزيره، مع أنه لا يحكم نفسه إجماعا. فدل عنه ليس كحق أدمي المفتقر، كحق أدمي المفتقر جواز إقامته إلى طلب. ولهذا أجاب في المغني عن قول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير: أن كان ابن عمتك، وأنه لم يعزره، وأنه لم يعزره. يقول: إذا افتات خصم على الحاكم له تعزيره، له تعزيره، مع أنه لا يحكم لنفسه إجماعا. فدل على أنه ليس كحق أدمي المفتقر جواز إقامته إلى طلب. نعم، أنا حينما أقول للحاكم كلمة أو كذا، فهذا ليس معنى ذلك أنه صار حق الحاكم يطالب به. وعليه قول الأنصاري للنبي: أن كان ابن عمتك، ولم يعزره. وعن قول الرجل: إن هذه لقسمة ما أريد وجه الله، بأن للإمام العفو عنه، بأن للإمام العفو عنه. وفي البخاري أن عيينة بن حصن لما أغضب عمر هم به، فتلى عليه الحر بن قيس: خذ العفو، فعفى. وقال في شرح مسلم في قول عائشة: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله، أنه يستحب لولاة الأمور التخلق بهذا فلا ينتقم لنفسه ولا يؤمن حق الله. انتهى كلام صاحب الفروع. إذا افتات خصم على الحاكم أنه تعزيره، مع أنه لا يحكم نفسه إجماعا. قال في الحاشية: ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يحكم نفسه، واستسلم الملكية من ذلك أن له الحكم بالإقرار على من انتهك ما له فيعاقبه ويتمول المال بإقراره. طيب، يعني إذا افتات الخصم على الحاكم أخذ سلطة من سلطاته وأمر من أموره، قال له تعزيره مع أنه لا يحكم نفسه إجماعا. هو لا يحكم نفسه إجماعا، الحاكم يحكم نفسه لأنه متهم، متهم، لكن له تعزير من افتات بين يديه فذكروا هذا. قال: فدل على أنه ليس كحق آدمي المفتقر جواز إقامته إلى طلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر من قال: أن كان ابن عمتك وكذا، لأن النبي في موضع الحاكم. فالحاكم إذا قال خصم شيئا وقال بين يديه شيئا فإنه لا يعذره، فإنه لا يعذره، لأن هذا محل قد يقال في هذا الكلام. نعم. وعن قول الرجل: إن هذه القسمة أريدها وجه الله، إلى آخره. وعمر أيضا فعل ذلك. نعم، يعني جائز، بس هو هنا قال: إذا فات خصم على الحاكم له تعزيره مع أنه لا يحكم نفسه إجماعا، إذا افتات خصم على الحاكم له تعزيره لكن له العفو، يعني له التعزير إذا أراد لكن له العفو. نعم. ثم قال: فعلم مما تقدم أن الأمير أو الحاكم إذا رأى التعزير في المعصية جاز له ذلك، وإن كان لحق آدمي، وإن كان لحق آدمي، ولا يفتقر جوازه إلى طلب صاحب الحق. يعني ليس باللازم، ليس أن يطالب صاحب الحق الأمير أن يعزر، لكن له أن يعزر من غير طلب. لكن لو طلب وجب التعزير، لو طلب صاحب الحق التعزير وجب على الحاكم أن يعزر وليس له العفو. ولا يفتقر جوازه إلى طلب صاحب الحق، لأن ذلك من باب إنكار المنكر وإزالة الظلم الذي يتعلق بالأئمة والأمراء، والله أعلم. وأما المسألة الرابعة من نائب، من نائب الإمام؟ فالمعروف عندنا نائب الإمام الأمير والقاضي جميعا، والله أعلم. وأما المسألة الخامسة وهي هل يجوز إخراج العروض بقيمتها كالثياب ونحوها عن زكاة النقدين؟ هل يجوز إخراج العروض بقيمتها كالثياب ونحوها عن زكاة النقدين وعن زكاة الثمار والحبوب؟ قد أجبناك عنها قبل ذلك وأطلنا الكلام وذكرنا اختلاف العلماء، وأن البخاري ترجم لجواز ذلك في صحيحه، وذكرنا الآثار والأحاديث الدالة على هذه المسألة، فرجع ويتبين لك صواب إن شاء الله. اللي هو هل يجوز إخراج العروض، يعني زكاة العروض بقيمتها كالثياب ونحوها عن زكاة النقدين وعن زكاة الثمار والحبوب؟ إخراج القيمة ليس إخراج العين. يعني عندي حبوب أخرج حبوبا، عندي أموال أخرج أموالا. عروض التجارة لما كانت مقومة بالمال نخرج أموالا، ما نخرج أعيانا كالثياب والأحذية وغير ذلك على الصحيح. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى جوازها عند الحاجة. لو أنا أتاجر في ملابس يجوز إخراج الزكاة من ملابس عند الحاجة، كأن مثلا يكون هذا الفقير مستاثرا وإذا أعطيته مالا بدده ولا ينتفع أولاده بذلك، فأعطيه ثيابا مثلا، أعطيه كذا من أجل أن ينتفع بها أو ينتفع بها أولاده عند الحاجة، ما في إشكال عند الحاجة ما في إشكال. وإلا فالأصل أن العروض لما كانت مقامة بالمال تخرج زكاتها من الإيه؟ من المال. وكذلك الحب والثمر يخرج زكاته أيضا من الحب والثمر، من جنس ما يكون عند الإنسان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى جوابه، جزاه الله خيرا. هذه الحقيقة مسألة يعني جيدة ومهمة جدا، أيضا من باب الفائدة، من باب الفائدة. يقول هذه الفتوى التي أحال الشيخ عليها رحمه الله اللي في مسألة القيمة، وملخص هذه المسألة مع تخريج الأدلة الوردة فيها على النحو التالي: اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول لا يجوز، وإليه ذهب مالك والشافعي والمشهور مذهب أحمد، واستدلوا على ذلك أن النبي فرض الصدقة على هذا الوجه، ففي كتاب أبي بكر هذه فرض الصدقة التي فرض الرسول عن المسلمين إلى آخره، يبقى لا يجوز. الدليل الثاني أن الحق لله وقد علقوا على ما نص عليه، فلا يجوز النقل، كالأضحية لما علق على الأنعام لم يجوز نقلها إلى غيره. الدليل الثالث أنه أن مخرج القيمة قد عدل عن النصوص فلم يجزئهم، كما لو أخرج الرضيع مكان جيد. القول الثاني يجوز، وإليه ذهب الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد واختاره البخاري في صحيحه وشيخ الإسلام الإمام محمد، واستدلوا على ذلك ما يأتي. الدليل الأول قال طاووس قال معاذ: لأهل اليمن يأتونني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم. وخير لأصحاب النبي المدين إيه؟ وخير أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدين. أخرج البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة إلى أن قال. الدليل الثاني ما ورد في حديث كتاب الصدقة الذي كتبه أبو بكر: ومن بلغ صدقته بنت مخاض وليس عنده وعنده بنت لبون فإنه يقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شتين. يبقى هنا أعطى إيه؟ الدرهم في الفوارق، أعطى الدراهم. ووجه الاستدلال قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق وإعطاء التفاوت من جنس غير الجنس الواجب. والدليل الثالث: تصدقنا ولو من حلي كنا، ووجه الاستدلال أن النبي أمر النساء بالتصدق ولم يخص الذهب والفضة من العروض. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، وقد صرح بجواز ذلك الحاج الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في فتوى له ضمن الدرر السنية ونصوها، وأجاب أيضا الذي عليه أكثر أهل العلم عدم الجواز هو الذي يفتى به عندنا، اللهم إلا أن يكون ذلك من حاجة بل لا يوجد العرض المقدر في الشرع فهذا يتوجه القول بجواز ذلك. هذا وقد أجاب الجمهور عن أدلة أصحاب القول الثاني على النحو التالي. عن الدليل الأول في حديث معاذ قالوا بأن المراد بذلك الجزية، وقد رجح ذلك البيهقي في السنن الكبرى، وهذا غير وجيه لأن الحديث فيه نص عن الصدق. ثانيا أجابوا عن الدليل الثاني وحديث أنس بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة، فإن العرض يزيد طهرة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدر الشريع التفاوت بمقدار المعين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل، ولولا تقديره في مثل ذلك ولولا تقدير الشرع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلا، ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت، وهذا هو جواب وجيه في نظري كما يقول محشي يعني. ثالثا عن الدليل الثالث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن الحديث ليس فيه دلالة على جواز أخذ القيمة من زكاة السائمة وزكاة الحبوب والثمار، وإنما فيه الحث على التصدق، وبما ذكرت تراجع عندما اختار شيخ الإسلام من جوازه عند الحاجة، وهو الصواب كما ذكرناه أنه يكون عند الحاجة، أما عند غير الحاجة فلا يجوز. فالحبوب حبوب والثمار ثمار والأموال أموال وعروض التجارة أموال. طب لماذا عدلنا في عروض التجارة؟ نقول ما عدلنا لأن عروض التجارة مقومة بالمال، ولهذا احنا نقول ما نصابها، نصابها 85 جرام من الذهب، مش نصابها 100 ثياب ولا نصابها 1000 حذاء، نصابها 100 جرام 85 جرام، ولهذا تخرج منها المال. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة. نعم.